الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع ختام هذا الكتاب العظيم، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب الجليل نحن بإذن الله على مشارف الانتهاء منه في الكلام على فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخص بالذكر العشر المبشرين بالجنة. نحن اليوم على موعد مع ثالث الخلفاء الراشدين، مع الذي يعني استحيت منه الملائكة، والذي فضائله الجنة، والذي ثبته الله جل وعلا وقتل صابرا محتسبا شهيدا مظلوما، ارتقى عند ربه جل وعلا وحظي بالمكانة الثانية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختن رسول الله الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه وزوجه بابنتيه، بل وردت في بعض الأسانيد التي تسامح فيها قال يعني لو كانت عندي الثالثة لزوجتك إياها، مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وعثمان بن عفان بن أبي العاص يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع بن عبد مناف، وكان صلى الله عليه وسلم يصغر عن النبي بست سنوات. لقبه أو لقب بذي النورين، وهذا اللقب لقبه به كثير من الصحابة، بل علي بن أبي طالب لما سئل عنه قال هذا الرجل يدعى في السماء الدنيا أو يدعى عند أهل السماء بذي النورين، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقب بهذا اللقب لأنه تزوج برقية ثم بأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين. تزوج برقية قبل النبوة، قبل المبعث، ثم في غزوة بدر مرضت مرضة شديدة وامتنع عن حضور بدر بسبب تمريض بنت النبي صلى الله عليه وسلم بأمر منه، وماتت في غزوة بدر، وضرب الله له بسهم في غزوة بدر. فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم رضي الله عنه وأرضاه. أما كنيته فكان يكنى بأبي عمرو، وقيل كان يكنى أبي ليلى لرقته ودناسة خلقه ولينه ولين جانبه رضي الله عنه وأرضاه. فلما ولدت له فاطمة عبد الله كنى به رضي الله عنه وأرضاه. كما قلنا فضائله جنة لا تحصر، لكن سنتكلم بإيجاز عن فضائله، ثم عن الفتوحات التي كانت في عصره وجوانب العظمة في شخصيته، ثم فتنة مقتل عثمان، ونبين أن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذا باب لن ينفد، فتحلب هذه الأمة دما بدلا من اللبن بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كما سنبين عثمان كان رضي الله عنه وأرضاه زاهدا ورعا عابدا فقيها عالما، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 150 حديثا، وكان رضي الله عنه وأرضاه كما اتفق الصحابة من أعلم الصحابة على الإطلاق في المناسك، ويخلفه بعد ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان من فقهاء الصحابة عالما فقيها محدثا، وكان عابدا لله جل وعلا قانتا له، ما يترك صيام النهار ظمأ الهواجر، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم في سبيل الله يبعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، فكان صواما للنهار قواما لليل، لا يترك صيام الليل، حتى انه اثر عنه انه كان يختم القرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة، يعني كان يقوم كل الليل في ركعة، يوتر بركعة واحدة يقرأ فيها كل القرآن. ولما حج بالناس قام في الحجر من العشاء إلى الفجر يختم القرآن، وقد أنزلت فيه الآيات كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في قول الله تعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة فأجل رحمة ربي. قال ابن عمر هذه في عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فكان قواما لليل صواما للنهار. كفى أنه الذي بين لنا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ كما في الصحيحين أنه أخذ النور فيه الماء فغسل يده ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل يده إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه وغسل برجله ثلاثا، ثم قال
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء، يعني هذا الوضوء بالضبط هو الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفقه ودقة نظره لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ومعنى لا يحدث فيهما نفسه يعني ما يفكر في أمور الدنيا، ولو هجمت عليه أمور الدنيا فارع حتى فرغ ذهنه لله جل وعلا ولتدبر الآيات. قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. فرضي الله عن عثمان الذي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة العظيمة. وكان كما قلنا فقيها محدثا عالما عابدا، كان سخيا كريما زاهدا رضي الله عنه وأرضاه، جوادا كريما، الجود والكرم كانوا من خلال علي يعني عثمان. عثمان كان الحياء مع الجود والكرم صديقان له ملازمان لشخصياته، كالحلم والأناء أيضا كانت فيه هذه الصفات. فعثمان بن عفان كان أجود الناس، لم يكن هو على الإطلاق أجود الناس فهو من أجود الناس، أنفق كل ماله في سبيل الله. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر عثمان، عثمان كان له السبب في الإسلام والهجرة كما سنبين، هاجر عثمان واجهت المسلمين مشكلة، أيما مشكلة، مشكلة الماء، ووقعت وقدر الله بحكمته أن الماء يكون في يد خبيث نعيم وهو من أحداث القردة والخنازير، يهودي بئر روما كان يمتلكها هذا اليهودي، وكان يشدد على المسلمين يشترون منه الماء بثمن يعني غالي، فاشتد ذلك وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشرفت نفسه أن يجود كريم بما معه من المال يشتري هذه البئر للمسلمين ويكون مؤونة الماء. فعلم بفطنته رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان بما يريد رسول الله، فذهب فساوم اليهودي على بئر روما، فالرجل ما أراد أن يبيعها عليه على الإطلاق، قال تأخذها أنت تشتري نصفها، فاشترى نصفها باثنى عشر ألفا. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه أوقف النصف، يعني أي شرى نصفها تكون يوم لعثمان ويوم لليهودي، فكان اليوم الذي لعثمان يأتي المسلمون فيأخذون قسط يومين، يأخذون من الماء قسط يومين، يصبح اليوم الذي يمتلكه اليهودي إيش فارغا، ما يأخذ منه مال ما ينتفع به. فلما علم اليهودي أن المسلمين أوقعوه في حفرة لا يخرج منها هذا الخبيث، ذهب فساوم عثمان على النصف الآخر والشطر الآخر فاشتراها منه وأوقفها في سبيل الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر روما وله الجنة، فحازها عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولما اشتد بالمسلمين البأس لتجهيز جيش العسرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس لينفقوا لهذا الجيش لتأديب أتباع الروم، فجاء عثمان بألف بعير لأحلاسها وما لها وما عليها بأموال طائرة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سرت أثارين النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر الفرح على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى عثمان وقال يغفر الله لك يا عثمان. كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك؟ ثم في رواية أخرى وهي أروع ما تكون قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا يقطع ألسنة كل من أخذ على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أي من أخذ، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي فعل ممكن يفعله هو يغمر في ميزان حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وهو من السابقين الإسلام كما قلنا، يعني سبق إسلامه، كان إسلامه ستة أو سبعة، كان على يد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. كان عثمان ذو عقل راجح، فذهب إليه أبو بكر يستنكر ما هو فيه، قال ويحك يا عثمان إنك رجل حازم، يعني أنت تفصل في الأمور، أتعبد صنما لا يضر ولا ينفع وتترك رب الأكوان، إنك رجل حازم وحازم. فأخذه إلى رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعلم من رقاته كلمة واحدة تلعب بالقلوب النقية، أما القلوب القاسية بعيدة أبعد ما تكون عن الله جل وعلا. ولذلك دائما أنا أقول محل مقياس الناس ومقامات الناس عند رب الناس هو نقاء القلوب. ولذلك عثمان رضي الله عنه وارضاه الكلمة ما في المية عنده حتى يرق دمعه أو يرق قلبه للإسلام، دخل على رسول الله بقلب صاف نقي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عثمان أجب داعي الله إلى جنته، فبكى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالقلوب النقية البيضاء هذه الصافية تم أن يعني تدخل إلى دين الله جل وعلا. فكان رضي الله عنه وارضاه ذا عقل راجح وقلب نقي، كما قلنا كان جوادا كريما، كان شجاعا مع هذا اللين والرقة ودناسة الخلق، كان شجاعا. والشجاعة متى تظهر؟ أجيبوني متى تظهر الشجاعة؟ إن أنا أصارع الحادي الحائط وأهدمه، متى تظهر الشجاعة؟ ها؟ في الجهاد فقط؟ لا والله، الشجاعة حق الشجاعة في المواقف التي يضع فيها الرجال هي عند الرأي الحاسم صح، عند الحزم في المسألة، عندما يكلف بمأمورية يتقاعس عنها أشجع الناس تظهر شجاعته. وهذه الشجاعة ظهرت جلية في السفارة عند صلح الحديبية، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب أن يكون سفيرا يذهب إلى قريش يبين المسألة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى عمر، ثم كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، فذهب عثمان، حتى أن بعض الصحابة اغتبط عثمان في ذلك وقال يعني طاف البيت هنيئا له. انظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يذم في عثمان، قال لا والله ما يطوفن البيت قبل أن نطوفه نحن. حتى لما ذهب إلى جين عثمان رأى البيت وهو جاء متشوقا متشوقا إلى أن يطوف البيت، قال أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطوف به ومنع نفسه أن يطوف بالبيت. الغرض المقصود أنه قبل سفارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من بطولاته وشجاعته. أيضا من شجاعته الرأي الحازم عندما جمع القرآن في كل القراءات، جمعها في مصحف واحد ومصحف عثمان الذي وحد الله به الأمة، وهذه من المآخذ التي أشعلوها فتنة عليه كما سنبين. الغرض المقصود فضائل عثمان كثيرة جدا، له المكانة السامية السامقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ويمشي على رجله بين أظهر الناس. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، جبل أحد، فاهتز به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، رواية شهيدين. وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأيضا عثمان بن عفان. فكان من كان، إذا قلت كان من، عمر وعثمان، فكان شهيدين رضي الله عنهما. وأيضا قيل إن في رواية أخرى وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ستة هؤلاء. فوقف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. شهيد هنا نكرة في سياق الإثبات للنفس، ما عليك إلا إثبات للنفس، إثبات كيف إثبات ما عليك، أحسن ما إلا نشيل الاثنين يثبت عندك. والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. إذن فكل من عليك شهيد، النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، وأيضا أبو بكر مات شهيدا، وعمر وعثمان وطلحة كل هؤلاء ماتوا شهداء كما سنبين في موقعة القصرين والجمل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بشره لما كان عامله، كان أبو موسى بوابا له صلى الله عليه وسلم، كان في دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حائط وقال أبو موسى سأكون بوابا لرسول الله اليوم. فجاء أبو بكر يستأذن فقال أبو موسى انتظر، فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال أبو بكر، قال أدخله أو إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا في الحائط فتدلى رجله في الماء، فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه وأيضا أدلى برجله في الماء. ثم جاء عمر يستأذن فقال أبو موسى مهلا، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال عمر، قال إذن له وبشره بالجنة. فبشره بالجنة ودخل وجلس في الجانب الأيسر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه فاستأذن فقال أبو موسى مهلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال عثمان، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وهذه البلوى كما سنبين في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بينها أيام بيان لعثمان نفسه. فدخل عثمان فتغير وجهه فقال الله المستعان، يعني سيبشر بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل عثمان ثم جلس مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مسند احمد ايضا دخل عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني برجل من اصحابك، قال ابو بكر قال لا، قال عمر قال لا، قال عثمان قال نعم. فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فساره النبي صلى الله عليه وسلم بكلام، يعني اخذه بكلام في اذنه، استشار له بكلام، ساره بكلام، فتمعر وتغير وجه عثمان رضي الله عنه وارضاه. فقيل انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في روايه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيلبسك الله قميصا فلا تخلعنه، لو اراد المنافقون ان تخلعه فلا تفعل. وفي روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم دست بطل العلماء هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له ذلك ساره بموقع قتله، يعني بالفتنه التي ستحدث في قتله، وعلمه كيف يتعامل مع الفتن، فظهر جليا فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه. هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أولا قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، ثم ساره بأن الله سيلبسه قميصا يقصد به الخلافة، فقال إن أراد المنافقون أن يخلعوك منها فقل إيش فلا تفعل. وهذه من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كانت له المكانة العلية والسامية عند أبي بكر وعند عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يعرفون له قدره، فقد كان وزيرا لعمر كما كان عمر وزيرا لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. كما ان رفقة ابي بكر اختلطت بشدة عمر فان رفقة عثمان اختلطت بشدة عمر واستوت بذلك الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لما مات عمر بويع عثمان بالخلافة. لكن كيف بويع عثمان؟ هل بالتنصيص ام بويع رضي الله عنه وارضاه؟ الاختيار الصحيح الراجح انها كانت بالاختيار، لان عمر بن الخطاب قال لئن استخلف قد استخلف من هو خير مني ابي بكر، وان لم استخلف لم يستخلف من هو خير مني هو النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كتب الستة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض، منهم سعد بن ابي وقاص والثاني طلحة بن عبيد الله طلحة الخير، والثالث الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف، ثم عثمان، ثم علي. وهو كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلمح بسعد بن ابي وقاص، قال وان ولي هذا فهو له، يعني هو الجدير بالخلافة. وحتى انه قال لم اعزله لخيانة او عجز، فكان يرى ان اصلح الناس هو سعد بن ابي وقاص بالمحن منه رضي الله عنه، لانه كان يرى في عثمان اللين، ويرى علي يقول وان تولاه علي ففيه الدعابة ولكنه سيحملهم على الحق، وكان يرى عبد الرحمن بن عوف انه امين وإيمانه يعدل نفس إيمان الأمة لكنه لين، كما قال أن السلام لأبي ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة تكون حسرة وندامة. فأشار إلى ذلك وألمح، لكن قال في هؤلاء الستة نفر وعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه شاهد لكم ويحكم بينكم، يعني يفصل بين الأقوال، حتى يعني خلع الزبير وطلحة وسعد كل منهم يعطي صوته لعلي بن أبي طالب. ومر عبد الرحمن بن عوف على الصحابة فورد أن الصحابة لا يعدلون بعلي وعثمان أحد، فانفرض بعلي قال أخذ عليك ميثاق الله إن لم تأتي إليك الخلافة من تولي؟ قال عثمان. ثم ذهب إلى عثمان قال إن لم تكن الخلافة لك من تراه يكون؟ قال علي. فهذا اختار عثمان هذا اختار علي. فذهب عبد الرحمن بن عوف فدار على بيوتات الأنصار وذهب على أصحابة رسول الله، قال حتى ذهبت إلى النساء في خدورهن فما عدلوا بعثمان أحد. وهذا يعتبر اجماع من صحابة رسول الله على ان افضل الامة بعد ابي بكر وبعد عمر هو عثمان، وهذا هو الراجح الصحيح. وان اختلف بعض اهل السنة والجماعة في تفضيل علي على عثمان، لكن الراجح الصحيح ان عثمان بن عفان هو افضل هذه الامة بعد العمرين رضي الله عنهم اجمعين. اولا عبد الرحمن بن عوف ذهب الى منبر رسول الله ونادى على علي، فجاءه علي فقال يعني ابسط يدك، فبسط يده قال تبايعني على ان تحكم كتاب الله وتتبع العمرين، يعني ابي بكر وعمر. قال لا، يعني لا الو ايش الا ان اكون تبعهم، لكن انا قدر استطاعتي واتقوا الله ما استطعتم. فسحب يده ثم قال عثمان قم، فقام عثمان فبايعه على نفس ما بايع عليه، فقال اوافق اللهم نعم، فبايعه. ثم كان اول من بايع لعثمان هو علي بن ابي طالب، واستتم الامر بفضل الله تعالى، وعثمان اصبح اميرا للمؤمنين بعد الايام الثلاث التي ذكرها عمر بن الخطاب وخطط لهم كيف يكون هذا اميرا عليهم. لما تامر عثمان في الست سنين الاولى اغتبط به الناس وقدموه على عمر وفرحوا به ايام فرح، وكان الامور التي كان يفعلها عمر كان هو على النقيض، عمر كان يشتد شديد عليه، وكان لين الجانب من عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان عمر قد حبس الصحابه في المدينه، قال ما احد يخرج منكم، حتى في الفتوحات الكثيره التي فتحت للمسلمين خشي عمر على اصحاب رسول الله ان تاخذهم الدنيا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما اخشى عليكم الشرك ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخفى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا او تفتح لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم رضي الله عنه وارضاه، فخشي عليهم. لكن عثمان فتح لهم الابواب وخرجوا في الامطار. فبعد السنوات الست حدثت واشعلت الفتن، وهذا الذي سنختم به الكلام على عثمان. اما جوانب العظمه في شخصيه عثمان، اولا الاهتمام بالدين، والاهتمام بالدين انه اولا بعماره المساجد، اهتم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه البناء وبالحجاره والنقش، زاد في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله التوسعة يذهب الى السيره. لكن اخذ عليه ذلك، كيف تفعل هذا ولم يفعله ابو بكر ولم يفعله عمر؟ فاحتج عليهم بفقهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله او بنى بيتا لله، يعني ابتغاء وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنه، فكان اول ما اهتم به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسعه المسجد. الثاني لما حذيفه رجع من معركه نهاون يعني مع الفرس، بين له ان الناس يقرؤون، العراقيون يقرؤون بلغه، والمغاربه يقرؤون بقراءه، والقرشيون يقرؤون بقراءه، فخشي على التشرذم الامه والعصبيه الجاهليه، فاشار على عثمان ان يجمع القراءات او المصاحف كلها على مصحف واحد. فاستنار عثمان بزيد بن ثابت وبكثير من الانصار الذين كانوا يحفظون كتاب الله جل وعلا، وقال اذا اختلفت القراءات فاجمعوها على قراءة قريش، وحملهم كلهم على مصحف واحد ومصحف عثمان رضي الله عنه وارضاه الذي بين ايدينا الان. هذه من فضائله رضي الله عنه وارضاه. الفتوحات في عصر عثمان ما كانت كثيرة، لكنها كانت اتماما لفتوحات عمر، وكان ايضا قمعا فيه القمع بالتمرد الذي حدث بعد موت عمر، لان طمع الروم والفرس للامجاد الماضية التي يعني اندحرت في عصر عمر لما مات عمر وتولى عثمان. عثمان كان كبير السن، يعني يذكر ان السلام 7 سنين فقط، وكان هو اكبر من عمر بن الخطاب، فكان شيخا كبيرا عندما بويع له. فلما يعني تولى عثمان الخلافة قالوا لابد من اعادة الامجاد، وتمردوا على الامة الاسلامية وابتدأوا يتحرشون به. كان افضل ما حدث وما يكتبه التاريخ ويسطره بماء الذهب لعثمان انه انشأ اسطولا بحريا للامة الاسلامية. عمر بن الخطاب خشي هذه الخطوة، يعني لما ذكر له السفن وكتب السيف في البحر خاف وخشي وما يعني امر به، لكن عثمان في عصره انشأ اسطولا بحريا يقاتلون به. وطبعا المعركة التي دارت في البحر هو اشهر من نار على العالم، وهي ذات الصواري. ذات الصواري كانت بين المسلمين وبين الروم، حتى انهم يعني تشاوروا اجعلوا المعركة تكون على ظهر الارض، فابوا فاخذ المسلمون. انظروا لمثل هؤلاء يتنزل النصر. فذهب المسلمون فربطوا سفنهم بسفن الروم، ثم تجالدوا بالسيوف حتى اسخنوا قسطنطين الذي هو كان ملك قائد الروم في هذه الاونة، اسخنوه بالجراح وهرب وفر ونصر الله المسلمين. وايضا في الجهة الغربية كانت ايضا المواقع مع الروم، ويعني اقوى ما يقال واروع ما يقال في هذا الذي اذكره قائد المسلمين اسمه مسلم حبيب بن مسلم الزهري. كان مغوارا مقداما شجاعا، وكان في 10,000 يعقد الالوية، فجاء الروم ب80,000، ثم يعني طلب المدد فوصل الى 18,000. فلما عقد الالوية جاءته زوجته، يعني يمكن لي ان اتكلم بإيجاز هذه المعركة لهذه الكلمة فقط التي اسرد عليكم الان، ان زوجته جاءت له وهو يعقد الالوية، قالت له يا حبيب اين القاك؟ يعني هذه كلمة تحفر بماء الذهب في الصدور لتعلموا من يتنزل عليهم النصر، من يستحقون ان يرفعون راية الله جل وعلا فينصرهم الله جل وعلا. فقالت يا حبيب اين القاك اذا حمي الوثيق وهاجت الرياح؟ فانظر الثابت قال لهم اللقى بيني وبينك في خيمة قائد الروم او في الجنة، ولنك خير ثالث. انظروا الى الثبات والقوة. لما قالت اين القاك اذا حمل الوثيق وهاجت الرياح، قال في خيمة قائد الروم، يعني يشق الصفوف قتلا ويعمل القتل فيهم حتى يذهب الى قائد الروم فيقتله لله جل وعلا. مثل هؤلاء يتنزل الناس 18,000 و80,000 يتصارعون، وما في المسألة ليست سيارات ولا جزر، هي كلها سيوف يجارون بالسيوف. فقالت اين اراك او اين القاك حين حمل الوثيق وهاجت الرياح؟ قال في خيمة قائد الروم او في الجنة. وكتب الله النصر للمسلمين، وقابلته زوجته في خيمة قائد الروم بفضل الله جل وعلا عليه. فتمت الفتوحات وتم الامر لعثمان. ثم بعد ال6 سنين الاولى حدثت الشائعات والفتن، والمغربون المنصورون المفتونون المأفنون الذين ارادوا قتل عثمان وحسدوا وحقدوا على هذه الامة الاسلامية، وارادوا هدم عروش هذه الامة التي بانت لها الدنيا باسرها، فبدأوا يشعلوا النيران الفتنة. فأتوا بشبه على عثمان حتى يرتقوا الى خلع عثمان او قتل عثمان. هذه الشبه اولا شبه شخصية في شخصية عثمان، ثم شبه دينية، ثم شبه سياسية في التعامل السياسي والادارة، والرابعة شبه في التعامل مع الافاضل والاكارم. فعثمان يؤخذ عليه هذا. انا الخص ما قاله ابن تيمية ويقول عثمان غير معصوم، هذا الاصل. فاذا اخطأ هو غير معصوم، لكن عثمان سبق الناس بفضله. عثمان ذي النورين الذي تستحي منه الملائكة. عثمان رضي الله عنه وارضاه ولو وقع في الخطأ غمر هذا الخطأ في بحر حسنات عثمان رضي الله عنه وارضاه. اول الشبه التي القوها ابن السوداء او ابن الاسود، هذا الذي عليه من الله اللعائن فترة تنزل عليه في قبره، ونسأل ربنا جل وعلا ان يسومه سوء العذاب في قبره يوم القيامة يشفي صدور المؤمنين منه ابن سبع عبد الله بن سبع اليهودي الخبيث اللعين الذي دخل في الصف المسلم ليكون صدورا خامسا من المنافقين ويشع النار او فتيل الفتنة. عبد الله بن سبع هو الذي يعني اولا خرب عقائد المسلمين، يعني جاء لهم فقال لهم انظروا، يعني المسلمون عندهم في ابواب الفقه قياس، والقياس قياس جري او قياس الاولى قياس العلة، فقياس الاولى انظروا الى قياس الاولى عنده، يقول اذا اقررتم انتم برجوع عيسى عليه السلام من افضل، عيسى ولا محمد؟ ها من افضل؟ فانتم اقررتم ان عيسى سيرجع، فمن باب اولى من يرجع؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يخرب عليهم عقولهم، وهذا يعني اقرب الناس الى هذه الفتن من الشيعة الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون، قصروا الدنيا باسرها، اسقطوا الخلافة العثمانية، ما من صامة كبرى نزلت على المسلمين الا بسبب الشيعة، اي خراب واي دمار واي هزيمة نكراء ما تأتي الا من قبل الشيعة، حتى قام قائمهم يضرب حجر الكعبة ويأخذه يعني ويقول اين الحجارة من سجيل، اين الطير الابابيل، متجاسرا على ربه جل وعلا. فالشيعة يعني باطنية اكثر ما يكونون، انظروا حتى المعتدلين منهم يقولون ما عليك ان تأخذ، او نسمع شريهم الذين يقولون ذلك، ما عليك ان تأخذ اللقطة من سني او من كافر، ويستحلون يعني يعملون مثلا في الدوائر الحكومية اذا خرج المسلمون نهبوا هم المكان، لانهم يستحلون هذا المال غنيمة عندهم، هؤلاء كفرة اهل السنة الجماعة، دول اكثر اهل الارض عندهم الشيعة، هؤلاء الشيعة هؤلاء هم الذين يعني اشعلوا مع عبد الله بن سبأ الخبيث الفتنة، والقوا بالشبهة الاولى الدينية او الشخصية على عثمان، قالوا اولا عثمان ليس له فضل، اولا عثمان لم يشهد بدر، وقد قال الله تعالى او قد قال نفسه لعل الله اطلع على اهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا لم يحضر بدر اولا. الشبهة الثانية في شخصية عثمان رضي الله عنه انه فر يوم احد، فر لم يقف في المعركة، فر يوم احد. ثالثا قالوا لم يحضر بيعة الرضوان، والله جل وعلا انزل تعديله لاهل بيعة الرضوان ولاهل بدر، فلم يحضر بدر ولا بيعة الرضوان وفر يوم احد، كفى بهذا. والحمد لله كفانا معونة الرب عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه المصري الاسود هذا عليه ان الله ما يستحق، يتنطع ويقول يا ابن عمر اما رايت ان عثمان رضي الله عنه ارضاه، اما رايت ان عثمان فر يوم احد؟ قال اللهم نعم. قال اما تقر انه لم يحضر بدر؟ قال اللهم نعم. قال اما رايت انه لم يحضر بيعه الرضوان؟ قال اللهم نعم. فقال الله اكبر، هذا الاسود الخبيث يقول الله اكبر، فقام عبد الله بن عمر قال مهلا خذ مني وارحل بعد ذلك، اولا اما بدر فان عثمان بن عفان قام يمرض ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم سهما في غزوه بدر، فكان افضل ممن حضر بدر، لانه قام بامرين، قام اولا بامر رسول الله ان يمكث مع بنت رسول الله، وقام بالامر الثاني يمرض بنت رسول الله حتى دفناها، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم في غزوه بدر. ثم الثانية قال قد فر في احد وقد انزل الله عدلته ومغفرته له من السماء السابعة، حيث قال الله تعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذه اهم، هذا هو وجه الشاهد، ولقد عفى الله عنه، هذا تنصير لان الله عفى عمن فر يوم احد. وقد فر الافاضل والاكارم سعد بن معاذ وغيره في هذه، وكان له تاويل اذا انه يعني ابيح لهم ان يفر المسلم من عشر وان كانوا كثر عليهم، والله جل وعلا انزل غفرانه لهم في كتابه، قال ولقد عفى الله عنه. اما الثالثه فهي لعثمان وليست عليه، قال له انا ان نسلم قد اختاره سفيرا له. ثم جاء في بيعه الرضوان قال وهذه يدي اليمنى، واليمنى افضل من اليسرى، هذه يد عثمان وهذه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبق بها وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، كان اليد اليمنى يد عثمان رضي الله عنه وارضاه، قال خذها اذا وارحل. فكفانا معونه الرب في هذه الشبه الشخصيه، وكلها شبه متهاويه يعني ضعيفه جدا. اما الشبه الثانيه شبه دينيه، قالوا قد احدث في الدين ما لم يفعله ابو بكر وعمر. اول ذلك الاذان، الاذان جعل اذانين، والنبي صلى الله عليه وسلم اذان واحد في الجمعه، وابو بكر وعمر اذان واحد، فهو جعل اذانين، الاذان اللي بالزوراء. والشبهه الثانيه الشبهه الدينيه قالوا اتم في منى، وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في منى وابو بكر وعمر وهو اتم وصدرا من خلافته ثم اتم. قالوا الثالثه انه جمع احرق المصاحف كلها وجمعها على مصحف او كتاب واحد، هل يكفيني احدكم بالرد على هذه الشبهه الدينيه؟
طب كثر الناس في عهد عمر بن الخطاب كثرت الفتوحات عصرا، هذه الاجابه الثانيه. الاجابه الاولى ما عندنا به صحيحا، ولا يشكل علينا ان عمر لم يفعله. اذا هذا اجتهاد ومقتضى المصلحه، اقتضت المصلحه لعثمان ان يرى ان الناس ضيعوا، يعني ضاعت الشريعه بالنسبه لهم ليش؟ لان كان هذا اوكد لعثمان، لان الصحابه في الامصار قد رحم والعلم ينحصر في الصحابه، والناس ضيعوا قول الله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك اختلف بين الفقهاء هل البيع اذا تم بعد الاذان يصح ولا يصح، مع الاتفاق ان البائع والمشتري يعني اثمان اذا عرف الحكم. فقال نجعل رجل في الزوراء يدعوهم ويبين لهم ان الوقت قد اقترب، فكل بائع وكل تاجر يصرف تجارته ويجهز نفسه حتى يذهب الى الصلاه. وهو تعلم من انكار عمر عليه، لانه كان في السوق ذات مره يبيع ويشتري فسمع الاذان فذهب فتوضا ودخل الى المسجد، وعمر لا يسكت عن امر يتخلف عنه فاضل من عثمان بن عفان. وهو في الخطبه قطع الخطبه ثم قال ما بال اقوام ياتوننا بعد قيام الخطيب او بعد الاذان؟ فقال عثمان والله يا امير المؤمنين ما تعديت ان توضات وجئت، يعني سمعت الاذان في السوق فما اكثرت الا ان توضات وجئت. قال والوضوء ايضا، يعني الوضوء فقط كمان، انت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الغسل افضل، تترك هذه الفضيله ايضا. وده اللي احتج به العلماء على ان غسل الجمعه سنه، لان لو كان فرضا ما تركه عمر، عمر انكر عليه في الفضيله، الا ينكر عليه في الواجب؟ لامره وقال له اذهب وارجع، تركت واجبا فاحسن به، اذهب وارجع واغتسل وتعال، لانه يعني انكر عليه في الفضيله، فمن باب اولى ان ينكر عليه في واجب. فلما علم ذلك عثمان وتعلم الدرس قام فقال نذكر الناس ان يتركوا السبقة والبيع والشراء في الاسواق ويأتون الى صلاة الجمعة. والاجابة الثانية ان هذا من المصالح، هذه الاجابة الاولى تكيف شرعا انها من المصالح المرسلة، والاجابة الثانية انها سنة متبعة، لان عثمان له سنة مستقلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها للنواجذ. فهذه سنة متبعة ولا تسمى بدعة. اما الشبهة الثانية وهي مسألة الاتمام في منى، هو عامة كفان الرد علي بن ابي طالب لما سألوه عن ذلك قال كان عثمان قد تأهل بمكة، يعني عنده اهل بمكة وايضا عنده بيوتات هناك، فقال كان عثمان قد تأهل في مكة فاراد ان يتم لانه تأهل، لان عنده القصد بالنسبة للحج لا للنسك ولكن للسفر، فهو غير مسافر الآن، هو من أهل مكة، فعليه أن يتم. وهذا الذي اعتذر به ابن القيم وغيره لعثمان لأنه لم يتم، حتى أن ابن مسعود وافقه في هذا. وإن قلنا أنه خالف أبا بكر وخالف عمر قد ترك إيش؟ ترك الأولى، لا ترك الأولى أو ترك السنة لكنه غير متبع، لأن للمسافر أن يتم وأن يقصر والقصر أولى له، لكن إن أتم فلا إنكار عليه. أما الثالثة في جمع القرآن فنقول الثالثة هذه فضيلة له، هو لم يبتدع، فقد جمع أبو بكر وجمع عمر وجمع هو القرآن على كتاب واحد. تبقى مسألة الشبهات التي أوردوها عليه في التعامل مع أفاضل الصحابة، مع ابن مسعود ومع أبي ذر ومع عمار بن ياسر. حدثت المشادة، أبو ذر رضي الله عنه كان له منهج، المنهج هذا فيه تشديد ممكن أن يحتمل الصحابة، لكن بعد الصحابة ممكن ما يحتملوا هذا. كان أبو ذر يرى وهو من أزهد الناس وأصدق الناس لهجة، كان مذهبه أن أي مال اكتنزه المرء زايد عن النصاب لا يجوز أن هو يحتفظ به، لابد أن هو يتصدق به. يعني لو الرجل عنده 4000 وزكى حتى بلغ النصاب وعلم بكل 100% وخرج هذه الزكاة، لو بقي معه مال فائد عن حاجته في يومه فهذا كنز ووجب عليه إخراجه، وإن لم يخرج يأثم بذلك. كان هذا منهج أبي ذر رضي الله عنه، فشق ذلك على بعض الصحابة وبعض التابعين، فراجعه عثمان فلم يرجع أبو ذر وقال هذا هو الصحيح، فنفاه رضي الله عنه أو أمره أن يرحل إلى الربذة ومات بها، فاشتدوا عليه في ذلك. وأيضا تعاملوا مع ابن مسعود وحدث بينهما كلام على مسألة جمع القرآن، قد حمل عثمان زيد بن ثابت على ذلك. وإن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفضل الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه، لابن معاذ
فهو أفضل الناس فقها وعلما في القرآن، لكن لا ينكر عليه ذلك. فزيد من أولى الناس أيضا بهذه الأمور وقد فعلها أبو بكر، وذلك قال عثمان ما ينكر عليه هذا وقد فعلها قبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. أما الشبهة التي أخذوها عليه في السياسة أنه كان يعطي من ماله الوفير لأقربائه ويولي أقرباءه، أما ماله الذي يعطيه فالإجابة عن ذلك أنه كان ثريا وكان زاهدا في الدنيا يستخدم المال لرضا الله، فكان ينفق ماله في أقربائه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الأقربون أولى بالمعروف وأدناك ثم أدناك. أما التولية فكان يولي من يراه محسنا قائدا لا سمات الشخصية التي يولى في هذا المكان، حتى أنه لما ولى الوليد بن عقبة فولاه كان ابن مسعود معه، فالوليد بن عقبة شرب الخمر وأخذ عليه شرب الخمر حتى أنه صلى بهم الفجر أربعا ثم استدار فقال أزيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة، فذهبوا إلى عثمان وقالوا له ذلك وأثبتوا أنه شرب الخمر، فقام عثمان فقال لعلي اجلد ابن أخيك، فقام علي فقال للحسن اجلده أنت، فقام الحسن قال يتولى خرها، نعم يعني قال اللي يتولى الخلافة وذاق حلوها يتولى مره هو الذي يجلده، فأمر فجلد الحد وأيضا أزاحه عن الولاية ما ولاه وعزله رضي الله عنه وأرضاه، فما يبقى لهم أي شيء يأخذونه على عثمان رضي الله عنه إلا الحقد والحسد على هذه الأمة وإلا النفاق المعلم، وهؤلاء المغربون المنافقون المفتونون دائما يأخذون أهل الصلاح قرابين يقدمونها بين يدي أغراضهم، فذهبوا والتفوا طبعا أثاروا الفتنة وجاءوا إلى من مصر ومن الشام وجاءوا إلى المدينة، فقام علي رضي الله عنه وسيطا فبين لهم كل المطالب التي تركتموها إن عثمان سيبدأ ينظر فيها ويبعث خيار الصحابة ينفذون لكم ما طلبتم، فرجعوا ثم قالوا لا والله ما نرجع إلا بإحدى ثلاث، خيروا بين ثلاث، إما أن يعطينا مروان بن الحكم كان كاتب له ابن عمه، وإما أن ينخلع عن الخلافة، وإما أن يقتل، وإما القتل. فرجعوا مرة ثانية فأحاط أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعبد الله بن زبير لبيت عثمان وكلهم يتقلدون السيوف، فقام عثمان الذي صار له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل في هذه الفتنة أن يكون صابرا محتسبا ألا تراق الدماء بسببه، فقال عزمت عليكم ألا يراق دم بسببي، ثم قال للحسن والحسين أمر الحسن والحسين عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير أن يرحلوا للمكان، فأحاط هؤلاء المأسونون أحاطوا ببيت عثمان رضي الله عنه الله. ثم قام عثمان يتجادل معهم ويتناظر، قال أولا بعدما حصروه ومنعوا عنه الماء وهو الذي حفر بئر رومة للمسلمين هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ انظروا كيف جوزية يحفر بئر رومة ويشتريها وقفة للمسلمين هم يمنعونه من الماء، فحصروه وهم عن الماء، ثم قام في الناس فقال أفيكم علي؟ قال اللهم نعم، قال أفيكم الزبير؟ قال اللهم نعم، أفيكم طلحة وعدد الصحابة الذين يعرفون فضله؟ قال أشهدكم بالله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ قال اللهم نعم، قال فقام عثمان فاشتراها وقفا لله ولرسوله فقال اللهم نعم، قال أفيكم كذا وكذا وكذا؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم على الأموال التي أنفقها لجيش العسرة؟ قال اللهم نعم، ثم بعد ذلك عدد فضائله وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة حتى يناظر هؤلاء فيكون الحق معه، ولكن أبوا عليه عليهم من الله ما يستحقون، فوقف عثمان صابرا محتسبا نام ليلة طيبة هنية فرأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عثمان تفطر عندنا اليوم، فعلم أنه مفطور رضي الله عنه الله، فقام صائما ما أفطر، قام صائما ثم أخذ كتاب الله بين يديه يتلو كتاب الله، فتصور هؤلاء الأوغاد بيتا بجانب بيت عثمان رضي الله عنه ثم دخلوا عليه من الشرفة، فلما دخلوا عليه رأوه يقرأ كتاب الله، دخل عليه محمد بن أبي بكر أولا، فلما دخل عليه بعض الروايات قالت أنه دخل فأخذ بلحيته، فقال عثمان لست بصاحبي، ما معنى هذا لست بقاتلي؟ قال لست بصاحبي، لو كان أبوك حيا ما رضي بهذا المقعد مني، يعني ما رضي هو نفسه أن يقعد هذا المقعد مني، فارتجف قلب محمد بن أبي بكر وقام يحجز عنه ويدافع عنه وينافع، لكن ما استطاع إلى ذلك كبيرا، وفي رواية قال لما دخل على عثمان فرآه فقال ارجع فلست بصاحبي، فرد قلبه لهذا الكلام وخرج من وقته، ثم دخل هؤلاء الأوغاد والمصري الخبيث هو الذي قتله، فهو قال ان عبد الله بن سبأ هو اللي قتله. محب الدين الخطيب لعله ينافع عن المصريين فهو قال لا ما قتله الا عبد الله بن سبأ الاسود الخبيث. وبعض الروايات قالت المصري خبيث من الخبثاء هو الذي قتل عثمان. دخل عليه واقرا الكتاب ويمسك المصحف بيده فقطع يده فالدم سال على المصحف فقال كم كتبت هذه اليد كلام الله للعالم، لانه كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كم كتبت هذه اليد كلام الله جل وعلا ثم تركوه ينزف حتى قتل رضي الله عنه. دخلت نائله عليه تنكب عليه فقالوا العدماء ضربوا يدها هي ايضا قطع يدها. نظر الى جسدها هذا الخبيث فقال ما اجمل هذا الجسد. قالت خسئت والله ما جئت لله، يعني لو جئت لله تقول هذا وتنظر الى عورات امير المؤمنين. ثم تركوه حتى مات رضي الله عنه وارضاه صابرا محتسبا ودفن بالبقيع. وذهب تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسفر مع رسول الله. ونسأل الله جل وعلا ان نراه مع نفسنا في الفردوس الاعلى فيحشرنا معه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم عن علي بن ابي طالب وفتنه الجمل والصفين، ثم بعدها العشر المبشرين والكرامات كرامات الاولياء، ثم ندخل على التوحيد للمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. ما قلت تنازل ثلاث اصوات تنازلوا لعلي وثلاثه الى يعني ثلاث اصوات لعلي والثلاثه الاخرى لعثمان، ثم اختاروا واحدا منهم. يعني هو عبد الرحمن هو الذي قال ذلك، قال منكم من ينخلع عنها. هم ستة افترقوا ثلاثة وثلاثة، علي وعثمان. طلحة والزبير أعطوا الأصوات لعلي، وعثمان وسعد نبي قصة وعبد الرحمن أعطوا الأصوات لعثمان. نعم بقي واحد وهو عبد الرحمن بن عوف. نعم ثلاثة صح أصوات راحت لعلي ولعثمان وبقي عبد الرحمن بن عوف. فقال أيكم ينخلع عنها ويتولى الأمر. يعني إيش يتولى الأمر؟ يتولى ويفصل من يأخذ الخلافة. فسكت علي وسكت عثمان حتى أنهما تقدما ليصلي على عمر. قال عبد الرحمن ارجع كلاكما يريد الخلافة يصلي عليه صهيب حتى يفصل في النزاع. فسكت فقال عبد الرحمن أتولاها أنا. يعني إيش؟ نعم فتولاها عبد الرحمن حتى قال ما عدل المسلمون بعثمان أحد. نعم لا كانوا في المدينة وتركوا الحصار لأن هو أمرهم وهو أمير المؤمنين أمرهم ألا يشهر سيوفهم في وجوه السفهاء هؤلاء الذين قاموا بالثورة. ما أحد أمر كل في المدينة ما أحد منهم ينافع عن عثمان حتى أن هم يعني هؤلاء الثوار استعجلوا قتل عثمان لأنهم سمعوا أن إيش الوفود ستأتي لتناصر أمير المؤمنين. فهو كان أمر الصحابة وأبناء الصحابة ما أحد يريق دمه من أجل عثمان. ودي كان والله أعلم العلماء قالوا استنبطوها لأن هذه هي وصية الرسول لعثمان في وقت الفتنة لما صاره بهذا الكلام. يعني كل يعني أنتما الآن محل النظر في الخلاف، ما إما أنت وإما أنت، وأنا أستنبط من هذا على التحقيق والتدقيق في خلافة أبي بكر. تفهمون ما أقوله؟ لا ليس حظا في الخلافة، يعني كلاهما الآن ينتظر أمر الخلافة، واحد منهم سيكون خليفة. الصلاة فإذا صلى عليه قالوا صلى رضينا به يصلي بنا إماما فيكون إماما الدنيا. فدي دلالة أن أبا بكر أخذها عن استحقاق. نعم. هذه أيضا من الشبهة التي يعني نوزعنا فيها أنه لما أتى بالحكم بن العاص أن هو من سلم نفاه فأتى به فأخذ الصحابة عليه. هذا الرد عليه من وجهين، الوجه الأول أن عثمان قد شفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة عثمان، لكن أتت المنية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعني لم ينفذ له الشفاعة، لكن رجع بشفاعة عثمان ولم يرده. هذه الإجابة الأولى، فأتى به عثمان لأنه شفع شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة الثانية نقول لم يشفع وأتى به عثمان فقد أخطأ في ذلك. هل يؤخذ بها؟ اجتهد فأخطأ فله أجر. صح أن تقولون إن عثمان فعل ذلك جحودا بشرع الله جل وعلا واستخفافا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقال هذا؟ أعوذ بالله، اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا الخطأ يغمر في بحر حسناته رضي الله عنه. نعم تعد من الفضائل، لأن العلماء يقولون بوجوب بحرمة مس الذكر باليمين، لأن حديث سلمان قال أمرنا أن نستجمل ثلاثا وقال ونهانا وألا نتنفس في الإناء وألا نمس فرجنا باليمين، فإذا استنجى باليمين أو مس الذكر باليمين فقد وقع في الإثم يحرم عليه ذلك. من قال لك ان اصلا عمل تعارف بين المسلمين وان هو مش من الفضائل؟ عمل العمل بالسنه والعمل بائتمار بامر النبي صلى الله عليه وسلم هو فضيله، ايما فضيله. انا رايت الرجل قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص في الفرائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه ان صدق، فكيف بالذي يعمل بالسنن بحذافيرها وبالفرائض وينتهي عن النواهي؟ هذه فضيله طبعا. نعم. ما أدقق فيه، لا أحسن ذلك، أراجعه. نعم. لا مش في المدينة، هم أتوا من مصر والشام، المدينة والكوفة أو الكوفة. نعم، أتوا هؤلاء خبثاء، عبد الله بن سبأ نشر فيهم يعني السل الدامي اليهودي. في ايش يعني ما أفهم؟ لا ما أفتوش، هم أتوا ثوار يقولون نطلب منك إحدى ثلاث، ائتينا بمرار بن الحكم. علي بن أبي طالب قال المطالب اللي انتوا أردتموها سيفعلها عثمان، يولي من تريدون ويعزل من تريدون. ثم رجعوا لأنفسهم قالوا لو رجعنا بغير ذلك يعني سينقذ عثمان من أيدينا، وما جئنا إلا لقصده. فهم قالوا إما تأتي بمروان بن الحكم وإما أن تنخلع عن الخلافة وإما أن تخفى. نعم. نفاق يا شيخ، نفاق. أنا قلنا المنافقون يأتون بأهل الصلاح والثقة قرابين لأغراضهم الدنيئة، نفاق يا شيخ، حسد وحقد على أهل الإسلام. ما لهم كبار الصحابة، ما لهم، هم أرادوا أن ينافحوا عن عثمان فأبى، وبين أن هذه كأنها وصية رسول الله له، قال لا تراق دم. تطعن الصلاة يعني غير الكوفة، ما مش طعن السعد فقط، لا يقسم بالسوية، لا قد طعن الصلاة انه وجعبش يصلي سعد نبي وقص. وذا قال العمر والله لا قالوا ان نصلي بهم صلاة رسول الله وكبر ثم بين بقى واصير الركوع والسجود بين كل السنة، يعني قال هذا ظن بك، هو ده ظن بك. فلذلك لما عزلوا قال ما عزلت عن خيانة ولا عدل، لكن كثر الكلام عليه، حتى أن سعد لما قام للرجل قال اللهم إن كان قام هذا رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وإيش وأرد الفطن، كان يغمز الجواري ويمشي في الشارع. نعم، كلها أحقاد، حتى منهم قرابة عثمان، إن هم جاءوا لعثمان قالوا ولينا، ما أنت عمال تولي أقربائك ولينا، فبين حتى عثمان ما رضي قال إن كنتم تستحقون سأوليكم، ينظر في تدقيق المسألة. فمنهم من أيضا يعني حمل على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يا طيب قولوا إن احنا ابتدأنا الكلام في موت عمر، ما ابتدأنا به، ابتدأنا بحديث مهم جدا في البخاري وهو حديث حذيفة لما جلس بجانب عمر فقال عمر بن الخطاب يعني أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال أنا يا رسول الله، قال إنك لجريء. ثم قال له هاتي، فقال له فتنة الرجل في أهلي ومالي يكفرها الصلاة، وبين له قال لست عن هذا أسأل، قال عما تسأل؟ قال عن الفتن التي تموج في موج البحر. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب، انظروا للفقه. قال يا حذيفة
يفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق بعد اليوم، وحقا ورب العزة لم يغلق حتى الآن. فقالوا لحذيفة: أكان يعلم عمر من الباب؟ قال: كان يعلمه كما كان يعلم أن الليلة دون أن أن أن, أن اليوم دون أو غدا دون الليل. فيعني يقينا يعلمه. ولذلك حتى ورد عن أنس وعن أبي هريرة وعن غيره وأم سليم لما جاءهم مقتل عثمان قالوا: والله لو قتل عثمان مظلوما. قرروا هذا ثم بيانوا للأمة القرينة والإشارة التي تبين أن قتله كان ظلما. قالوا: والله لو قتل لو كان قتله قتلا حقا لتحلبن الأمة بعده لبنا. يعني ده إيش؟ باطل أزحوه والحق سيأتيهم بالخير. قال: لتحلبن الأمة بعده لبنا، وإن كان القتل يعني قتله قتلا ظلما لتحلبن الأمة بعده دما، ولم يرقى دم الأمة حتى الآن. حتى الآن تحلب الأمة دما بسبب مقتل عثمان ظلما رضي الله عنه وأرضاه. ما أن تولى علي بن أبي طالب وأعملة السيوف في المسلمين، ثم بعده في الخلافة الأموية، ثم في الخلافة العباسية، في الخلافة الأموية قصر الله عمر يزيد وهدم ملكه في 3 سنوات، لأنه تجرأ على سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نخطئ الحسين في خروجه عليه، هذا الراجح فقهيا عند العلماء أن الحسين أخطأ في خروجه على يزيد، لكن هو غرر به الحسين، يعني ما خرج هكذا، غرر به. وكان عبد الله بن عمر وأكابر الصحابة نصحوه ألا يخرج، خونة كما ترى الآن، أخوة مما تبعتوه، يعني ارحل إلينا ليس لنا إمام ولا أمير، أنت لن تكون أميرنا. لما ذهب ولوا عنه، تركوه مع 70 نفر في أهله فقط الجيش العرمرة من اللي قالوا له أنت أميرنا، خونة شوية خونة ليش اللي حدث معها، تولوا عنه تركوه للقصر. حتى أنه عرض عليهم، لكنه ما رضي بالظلم، عرض عليهم: أنتم دعوتمونا لأمري، فإن وجدتم أن أهل فإن أردتموه أردناه وتعرفون الحق لأهلي، وإن لم تريدون رجعنا تريدوننا رجعنا إلى أدراجنا. وبعث إلى يزيد حتى وقال: نأتي ليزيد بعد ذلك، يعني نبايعه بعد ذلك. وعمر بن سعد بن أبي وقاص بعث إليه فداولوا حتى لا يقتل الحسين، وهو أعطاهم خطة أن هو اتركونا نرجع حيثما من حيثما جئنا. ما رضوا ذلك وحاصروا عمرو بن سعد بن أبي وقاص. وأنا أقول كل هؤلاء عليهم أن الله ما يستحق. وهذا الرجل الخبيث الذي حد رأس الحسين ذبحه وأخذ رأسه إلى يزيد، حتى يزيد لما رأى ذلك بكى وهاله الأمر، لأنه يعلم أن هذا سبت رسول الله. وذلك قام كان الحر وأمن، ما أذكر الآن الذي أخذ بيد برأس الحسين ووضع الرمح في شغل الحسين، فقام كان أنس بكى بكاء شديدا ومعه صحابي آخر زيد بن أرقم على ما أعتقد، اشتد عليه وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا المكان، يقبل هذا المكان، يعني يبين له أنك يعني من الظلم والكفر المكان. ولما أرسلت هذه الرأس إليه بكى، ولكن الله جل وعلا لم يتركه. كل قتلة الحسين سلط الله عليهم الثقف في هذا، ذهب فأعمل فيهم القتل، والله جل وعلا قضى على يزيد في سنوات 3، حتى أن عمره ما زاد، كان 36 سنة 33 عاما أعتقد، أو ما بلغ 35 أعتقد ذلك، مات يعني بعد 3 سنوات من حكم قضاء من الله جل وعلا، لأنه تجرأ على صدق رسول الله. لكن الغرض المقصود أنه في خروجه كان غرر به، بعثوا إليه فلما جاءهم تنحوا عنه كما ترون الآن، خونة ما عندهم إلا هذا. نعوذ بالله من هؤلاء وأن نثق بمثل هؤلاء. نعم عطى ايش؟ هو عطى الارض هذه لابن عمي مروان بن الحكم، واخذ عليه ايضا ان هو يعني في الغنائم اللي جاءت اعطاها لمروان، هو ما اعطاها لمروان، ومروان اخذ سهمه واشترى مروان باقي الغنائم وبقي عليه في ذمته مال. فلما جاءه بشره بذات الصواري وبشره بانتصار المسلمين على الروم، قال: هي هبة لك. فوهبه الباقي له من ماله الخاص، كان ثريا غنيا رضي الله عنه وارضاه. واما الارض هذه سهم، هو اصلا له ان يحمي ما شاء، فليست بشبهه ايضا.
نعم من أحيى مواته هي لها أكثر من مخرج. هذه والحلمة نفسها لو أن يحمي أي أرض للمسلمين وإن كان مروان يعمل عليها لأنه كان كاتبا له. أما كاتب النبوة فلا أعرف عنه شيء. وإن ضاع منه هل هو ضيعه وهل الخاتم هذا الذي منقوش عليه لا إله إلا محمد رسول الله صحيح كما في الحديث الضعيف الإنسان كان إذا دخل الخلاء خلعه وإذا خرج لبسه هذا حديث ضعيف. أما ضاع الخاتم هذا يثبت العرش ثم انقش. نعم إيش الإشكال؟ أن أبا ذر كان يرى من منهجه أي مال زايد عن الحاجة هذا كان لابد التخلص منه لابد التصدق به وجوبا. يعني أنت الآن تقر بأن لك ألف زيادة مثلا حاجتك تقر ذلك. أبو ذر من منهجه أنه يأمرك وجوبا أنك تقرده. ها يقر في الآية الذين يكنزون بإطلاق الآية الذين يكنزون الذهب والفضة فهو وجوبا تقرده. فطبعا هذا أجأ يعني اشتد وشق على المسلمين هذا. فعثمان راجع اسكت ما يعني اذهب انت في الدنيا وما تزهدش الناس. وابو ذر مات يوم ما رفعنا امكم فنفاه الى الرب. يعني اولتموه ما اولتموه في الصحيح موجود امره او خيره في الحالتين ذهب الى هناك وما اتى الى المدينه. طيب هو طواعية ذهب إليه لكن أصالة عثمان كان في بينه وبينه هذه المسألة الفقهية التي خالفه فيه. وكان لأبي ذر أن يسكت لما لأن أمير المؤمنين ولي الأمر هنا عنده الفقه وقال له ورأى أن المصلحة بسكوته. يعني لو ما كانش مصلحة بسكوته ما كان سكت. فرأى أن المصلحة بسكوته فكان لابد أن يسكت فقهيا لأن ولي الأمر قال له ذلك. ما أقدر ما على أبي ذر ما نعم يا إما مروان بن الحكم. مروان الحكم كان ابن عم عثمان كان كاتب له. فهم قالوا هو اللي كان بيكتب يعني كتب كتاب لقتل زعمائهم أو أمرائهم لما جاءوا. فقال لابد أن تسلمنا هذا الرجل. وعلم عثمان أنه ما أرادوه إلا لقتله. يعني لو سلمهم مروان قتلوه. فأبى أن يسلمهم مروان. منهم من؟ المهم محمد بن أبي بكر لم يشترك في هذه المسألة. في حمل الأحوال. الله جل وعلا طهر يده من دم عثمان. يعني نعم فهو بريء من دم عثمان كما برئ الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. حاضر احنا بنلتف يمينا. نعم عمار بن ياسر كثيرا عمار بن ياسر كان ياخذ على عثمان كثيرا وكل الاحاديث التي جاءت على عمار كلها باطله. هو يقول لا 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 يقال النساء ايضا ان عمار اخذ على عثمان واثار فتنه مع الذين يثيرون الفتنه وكل هذه الاساليب كلها باطله لا تصح. نعم من فقهاء الصحابه لا الطهر بالذات كان منهجا له فقط من يوافقه على احد من الصحابه على حد علمه. نعم لا لا هو جاء معه فإن كان يأخذ بعض المآخذ على عثمان رضي الله عنه لكن لم يشترك في الفتنة بحاله. هو لم يشترك في الفتنة أصالة. ولو اشترك احنا عندنا مخارج كثيرة تثبت ان محمد ابن ابي بكر ان محمد لم يفعل ذلك ولم يشترك فيه. عائشة اولا خرجت قبل في خلافة علي لم تبايع عليه وخرجت طالبة بإيش تطالب بإيش بدم عثمان. ولو كان محمد مشترك في دم عثمان اذا طلبت بدم أخيها صح ولا لا؟ ولما قتلوا أخاها بكت بل قمتت شهرا على من قتل محمد رضي الله عنه وارضاه. وإن كان قتل محمد من أجل دم عثمان كان قتلا حقا فكيف تقمت هي شهرا على من قتله؟ صح راجع أنه لم يشترك رضي الله عنه وارضاه. حفظ الله وحفظ يده من أن تتلوث بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه.